بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
وصل حديثنا إلى الفصل الرابع براهين بطلان التناسخ من المواضيع الملحقة بمسائل المعاد والعود للبدن وانتقال النفس هو مسألة التناسخ. التناسخ معناه انتقال النفس من بدن إلى بدن أخرى في هذه النشأة الدنيوية بلا توقف أبدا. بعض الحكماء والقدماء كانوا يقولون بأنه النفس هي ليس أمرا مجردا، كما أثبتنا نحن ذلك في البراهين العقلية، قلنا أن النفس أمرا مجردا اللي تسمى بالروح. هم كانوا يقولون بأنه النفس ليست أمر مجرد أو أمر معنوي، إنما هي أمر مادي بدليل أنها تحتاج إلى تعلقها بالبدن، والشيء اللي يحتاج إلى المادة ويتعلق بالمادة إذن هو مادة.
نعم.
فلهذا كانوا يقولون أنه النفس حتى لو مات بدنها تنتقل إلى بدن آخر من باقي ماذا؟ الناس الأخرى. وإذا لم تجد ناس أو إنسان تنتقل به النفس تنتقل إلى بدن الحيوانات. هذول القدامى من الحكماء كانوا يقولون هكذا، يقولون إنه النفس أمر جسماني وليست أمر مجرد، وتنتقل بعد مفارقتها لبدنها إلى بدن آخر. هذا نسميه التناسخ، الانتقال، إنه النفس تنتقل من بدن إلى بدن آخر نسميه تناسخ، إنه تنسخ نفسها من هذا المكان إلى مكان آخر، على اعتبار أنه كما كانوا يظنون أن النفس أمر جسماني وليس أمر روحاني تجردي، فإنها تنتقل من نفس بدن إنسان إلى بدن أخرى بعد مفارقة البدن الأول، وإن لم تجد إنسان تنتقل إلى بدن الحيوانات. هذول كانوا يسموهم بالتناسخية، لأن كانوا يقولون بمن؟ بالتناسخ. قال المصنف: التناسخ تعريفه هو انتقال النفس من بدن إلى بدن آخر في هذه النشأة، يعني نشأة الحياة الدنيا. يقولون إن النفس أمر مادي دائما تحتاج تتعلق بالبدن، فإذا مات صاحب البدن انتقلت نفسه وتعلقت بمن؟ ببدن آخر، لأنهم لا يقولون بأن النفس أمر مجرد، من الممكن أن يكون لها وجود من غير أن يتعلق بالبدن، كانوا ينفون هذا الشيء، يعتبروا أمر غير ممكن، لأنه إذا قلنا أن النفس موجودة بس ما متعلقة بالبدن هذا معناه أنها أمر مجرد، أن النفس مجرد عن الأمر المادي، لا مانع من وجودها من دون أن تتعلق ببدن ولو في فترة من الفترات. هم ينكرون هذا الشيء، يقولون ما يستطيعون أن يتعقلوا أن النفس مجردة، يقولون النفس أمر مادي بدليل أنها متعلقة بالبدن، وليتعلق بالبدن هذا معنى أنه أمر جسماني محتاج إليه، فإذا مات صاحب هذا البدن نفسه تنتقل إلى بدن أخرى وتتعلق به، وإذا لا تجد إنسان تتعلق بالحيوان. لا. قال شارح حكمة الإشراق، هذا كتاب حكمة الإشراق من الكتب الكلامية. نعم، بعض الشراح يقول فيه إن شرذمة قليلة من القدماء، الشرذمة يعني المجموعة الصغيرة الشاذة، الأفراد القليلة الشاذة نسميهم شرذمة، قليلة من القدماء، يقصد من الذين يدعون الفلسفة والحكمة من القدماء، ذهبوا إلى امتناع تجرد شيء من النفوس، يعني نكروا أن النفوس هو أمر مجرد ما لها تعلق بالأمر المادي، هي ليست مادية، ينكرون، يقولون أن النفس ليست مجردة بل هي أمر جسماني مادي بدني، ذهبوا إلى امتناع تجرد شيء من النفوس، يعني قالوا النفوس ليست مجردة. شنو دليلهم على ذلك؟ لأنه قالوا أن النفس دائما بما تتعلق بالبدن، وتعلقها بالبدن هذا دليل على أنها جسمانية ولا يكون لها وجود أو ثبات إلا في ضمن البدن.
نعم.
فذهبوا إلى امتناع تجرد شيء من النفوس بعد المفارقة، يعني إذا فارقت البدن الذي كانت فيه يمتنع أن تبقى مجردة، يعني موجودة وثابتة بس غير متعلقة ببدن آخر، هذا عندهم ممتنع، لأن اعتبروا ماذا الروح؟ اعتبروا النفس والروح أمر جسماني بدليل تعلقه بالبدن. نعم. لأنها جسمانية، يعني لأن النفوس عندهم جسمانية دائمة الانتقال في الحيوانات وغيرها، يعني إذا انتقلت من هذا البدن الإنسان تنتقل لبدن إنسان آخر، لا تجد بدن إنسان آخر تتعلق ببدن الحيوان وغيرها من الأجسام. نعم. أما تنتقل إلى أجسام حيوانية أو غيرها من باقي أجسام الحيوانات اللي هو الإنسان مثلا أو غيرها من باقي الأجسام، ويعرفون بالتناسخية لأنهم يقولون بالتناسخ، سموهم العلماء بالتناسخية، وهم أقل الحكماء تحصيلا، يعني هم أقل العلماء علما، لأنه اللي يقول بهذا القول الباطل هذا ليس من أهل الحكمة، ليس محصل للعلوم اللي تبلغ به درجة الفهم والتعقل، اللي يقول إنه النفس والروح ليست مجردة بل هي جسمانية بدنية تنتقل من بدن إلى بدن، وإذا لم تجد البدن تنتقل ببدن الحيوان، هذا مو صاحب علم، أقل الحكماء تحصيلا، ما عندهم تحصيل للعلوم الحقة اللي تبلغهم لدرجة التعقل الصحيح، أقل الحكماء تحصيلا، تحصيلا يعني تحصيل للعلوم والفهم. نعم.
كيف تثبتوا بأن هذا يعني كيف الروح يكون مادي وينتقل من جسم إلى
ها؟ لأنهم قالوا إن الروح متى تثبت ويمكن أن يكون لها كيان ووجود؟ عندما تتعلق بالبدن، واللي يتعلق بالبدن هذا أمر جسماني، بدليل احتياج للبدن والجسم، إذن هو جسماني، واللي يحتاج للجسم جسم، اللي يحتاج للتعلق بالبدن بدن أمر جسمي، فاستندوا لذلك إن الروح ليست مجردة، وإلا إذا كانت مجردة شو يعني التجريد؟ يعني أمر ليست مادي، يمكن أن يكون لها ثبات ووجود وإن لم يكن متعلق بالبدن، إحنا ثبتنا بالأدلة العقلية أنها مجردة، لكن هم يمنعون ذلك ولا يتعقلوا، يقولون الروح والنفس ما دام متعلقة بالبدن إذن هي جسمانية بدليل احتياجها للجسم والبدن. طيب إذا مات صاحب البدن الروح وين تبقى؟ هم لا يقولون إن الروح تموت، يقولون إنها لا تموت لكن هي جسمانية تنتقل وتذهب إلى من؟ إلى بدن إنسان آخر، إن لم تجد بدن إنسان آخر تذهب إلى بدن الحيوانات، هذا رأيهم، رأيهم غيره من الأجسام، هكذا رأيهم، هكذا رأيهم. لهذا الشارح حكمة الإشراق يقول هذول أقل الحكماء تحصيلا، يعني ما بارهم درجة العلم والتعاقد،
الأقل لا يقبل هذا القول يعني مثلا،
صحيح. والآن إحنا راح نثبت إن شاء الله بطلانه، لأن هذا يلزم منا محاذير، يلزم منا محاذير. نعم. يرد على القول بالتناسخ أمور تالية. الآن بعد ما عرفنا طبعا إحنا لعل سائل يسأل يقول هذا موضوع التناسخ ما هو دخله في المعاد؟ مو إحنا ثبتنا المعاد على أصالة إنه الروح مجردة، والآن هذا القول بالتناسخ ينفي تجرد الروح، يقول بأنها مادية جسمانية، فإذا القول بالمادية والجسمانية يتنافى ويا المعاد، فلهذا علماء الكلام ألحقوا مبحث التناسخ بيا مباحث المعاد. نعم. الآن كيف نرد القول بالتناسخ؟ أولا قال المصنف هؤلاء الذي يقولون بالتناسخ ماذا يقولون؟ يقولون إن المصائب والآلام والشدائد والعذابات اللي تبتلى وتختبر بها طائفة ومجموعة من الناس هي بالحقيقة من أين أتت؟ هي جزاء لما صنعوا في حياتهم السابقة من الذنوب، يعني أرواحهم سابقا كانت متعلقة بأبدان غيرهم أو بأبدان، والأرواح اللي كانت متعلقة بأبدان سابقة تلك الأبدان ارتكبت الذنوب، والآن من انتقلت هاي الأرواح من هاي الأبدان إلى أبدان أخرى أيضا لاقت هاي الأبدان الجديدة بما تحويه من الروح الآلام والمشقات والمصاعب، ولكن هذا جزاء لما اقترفته هذه الروح عندما كانت في تلك الأبدان، يعني الروح من كانت بتلك الأبدان، لأنهم يقولون إن الروح تتخذ من بدن لبدن.
نعم.
الروح من كانت بتلك الأبدان اقترفت الذنوب، من اقترفت الذنوب بأرواحهم المتعلقة بتلك الأبدان الأخرى أصبحوا مستحقين إلمن للمصائب والآلام والشدائد والعقوبات.
زين.
الآن بعض الأرواح المتعلقة بالأبدان السابقة عملوا الصالحات، يعني ما ارتكبوا الذنوب، فبالتالي عملوا الصالحات والأعمال الحسنة استحقوا النعم والتلذذ. وما يصيبهم من النعم والتلذذ هو جراء إنه أرواحهم قد عملت الأعمال الحسنة في تلك الأرواح، تلك الأبدان اللي كانت متعلقة بها الروح، هكذا يرون. نعم. فبالتالي كل ما يستحقه الإنسان من آلام، مصاعب، شدائد، عذابات، مكائد، هاي كلها جزاء لأعماله السيئة وذنوبه التي اقترفها عندما كانت روحه متعلقة بتلك الأبدان الأولى. نعم. وكل ما يناله من نعم وتلذذ ونعيم وراحة هو إنما كان جزاء أعمال الحسنة في حياته، ماذا؟ عندما كانت أرواحهم متعلقة في من؟ بتلك الأبدان السابقة. فكل ما يستحق إذن هو حاصل له باستحقاقه. نعم. لهذا يقولون لا ينبغي أن نعترض على المستكبرين والظلمة، يقول لهم لماذا تظلمون، لماذا، وكذلك المترفين، لماذا تستكبرون، لماذا أنتم تظلمون، لماذا ترتكبون الفواحش والذنوب. يقول على هذا الرأي ينبغي نعترض عليهم، لأن هذا اللي فعلوه هو في حقيقة جراء ماذا؟ جراء ذنوب قد ارتكبتها أرواحهم لأنها كانت متعلقة بأبدان سابقة. المصنف يقول هذا القول قول خطير، لأن يلزم على هذا المعنى يلزم راح نبرر فعل فعل منه الظلمة والمستكبرين، ونقول لهم إنما تفعلوه ليس هذا من فعل نفوسكم، إنما جراء لذنوب اقترفتها أرواحكم عندما كانت في أبدان أخرى، وهذا في الحقيقة خطر ويستلزم انهدام الأخلاق من الأساس، وبعد ما تبقى للفضائل الإنسانية قيمة، لأنه أي روح تعمل الحسن انقلها مو روحك التي عملت الحسن وليس ذاتك وحقيقتك، إنما روحك التي كانت تسكن وتتعلق بالأبدان السابقة، وهذا قول غير مقبول ويبرر المفسدين في إفسادهم والطغاة في طغيانهم، لأن راح يطلع مبرر أن كل شخص مفسد وطاغي وظالم يقول لا تعترضوا علي، ما تفعله نفسي جراء لذنوب اقترفتها نفسي عندما كانت متعلقة بأبدان أخرى، وهذا قول غير مقبول. نعم. هذا أولا. قال المصنف إنهم يقولون إن المصائب والآلام، المصائب يعني الشدائد والأذى اللي يلحق الإنسان، والآلام جراء مثلا ما يصاب الإنسان من شدائد في الدنيا والألم اللي يعاني منه من مشقة، التي تبتلى بها طائفة من الناس، تبتلى يعني تختبر وتصاب بها طائفة من الناس، يعني مجموعة من الناس، هي في الحقيقة جزاء لما صنعوا في حياتهم السابقة، جزاء يعني ما يلقونه أثر فعل لما صنعوا، يعني لما ارتكبوا من أفعال في حياتهم السابقة. يقصد بحياتهم السابقة على قوله للتناسخ، يعني عندما كانت أرواحهم حية ومتعلقة بتلك الأبدان السابقة يسموها حياة سابقة للروح، من ولما صنعوا في حياتهم السابقة من الذنوب، يعني ما ارتكبوه من الأعمال السيئة، عندما كانت أرواحهم متعلقة بأبدان أخرى، هكذا يدعون. هذا بالنسبة للمصائب والآلام والشدائد والأذى. وكما إن النعم واللذائذ التي تلتذ بها جماعة أخرى من الناس، النعم يعني ما هي، يعني ما يصل إلى الإنسان من الراحة والارتياح واللذة والنعمة، اللي يلتذ وينتفع به جماعة أخرى من الناس غير جماعة هذه التي ابتليت بالمصاعب والآلام، هي أيضا جزاء لأعمالهم الحسنة في حياتهم المتقدمة، يعني أرواحهم اللي كانت متعلقة في الأبدان السابقة عملت الأعمال الحسنة، فلذلك عندما أصبحت هاي الروح في هاي الأبدان الجديدة استحقت التنعيم، استحقت اللذة، لأنها تلتذ وتتنعم جزاء لأعمالها الحسنة التي عملتها عندما كانت أرواحهم متعلقة بتلك الأبدان الأولى. وعلى هذا فكل ما يستحق لما هو حاصل له، كل إنسان يصاب بألم أو مصاعب أو شدائد فهو مستحق لها. لماذا؟ لأن روحه قد عملت أعمال سيئة وذنوب في تلك الأبدان. وكل إنسان نوجه للذائذ والنعم هو أيضا مستحق لها، لأن ماذا؟ أرواحه قد عملت الأعمال الحسنة عندما كانت متعلقة بتلك الأبدان المتقدمة. فلا ينبغي الاعتراض على المستكبرين الظلمة، المستكبرين الذين أصحاب الظلم والجور، وكذلك المترفين اللي الله عز وجل ينعم عليهم بترف النعمة ويطغون ويظلمون الناس، ما ينبغي نعترض عليهم. لماذا؟ لأن بالحقيقة هي مو نفوسهم اللي تفعل السيئة، وليس ذواتهم وحقائقهم اللي تعمل الظلم الآن، إنما هذا الظلم الذي يقع منها جراء أعمال وذنوب ارتكبتها نفوسهم سابقا وأرواحهم عندما كانت متعلقة بأبدان متقدمة. هذا يعني راح يبرر للظالم إنه هذا اللي يقع منك أنت معذور به، لأنه نفسك وروحك فعلته عندما كانت متعلقة ببدن متقدم. وهذا قول خطير، يعني الظلمة والمستكبرين واللي يرتكبون السيئات يقولهم أنتم معذورين، لأن ما يقع من روحكم وذاتكم، إنما يقع لجزاء لأعمال عملتها أرواحكم عندما كانت متعلقة بأبدان متقدمة. هذا قول خطير. نعم. قال: فلا ينبغي الاعتراض على المستكبرين والمترفين. المترفين يعني صاحب الترف اللي الله عز وجل يهب له النعمة لكن يظلم بسببها. قال: بالانتصاف من المظلومين والمستضعفين. وبعد أصلا ما نقول لهم أنتم ظلمتم ولا بد ننصف المظلوم منكم، ونقول لهم أنتم آذيتم المستضعف ونريد أن نوقفكم أو نحاسبكم أو ننتصر وننتصف للمستضعف منكم، لأنهم مش راح يقولون نحن معذورين، ما فعلناه ليس بحقائق أنفسنا إنما لأعمال وذنوب ارتكبتها نفوسنا سابقا. وبذلك يعني على هذا القول اللي يقولون بأهل التناسخ سوف تنهدم الأخلاق من أساسها، لأن بعد أي فعل يصدر من الروح ومن النفس والحقيقة والذات ما ينسب إلها، إنما جاء ماذا؟ جزاء لأعمال سابقة. يعني أي قيمة للأخلاق عند الإنسان بعد ما إلها، مثل الصلح، إنه إنسان صالح حسن صادق أمين صاحب عدل مثلا صاحب إحسان، هذا بعد ما إلى قيمة. لماذا؟ لأن ما يفعله مو بحقيقته وذاته، يفعله لأن روحه كانت قد عملت أعمال حسنة وين؟ عندما كانت في أبدان متقدمة. وهذا قول باطل لا يقبله أحد. وبذلك تنهدم الأخلاق من أساسها ولا يبقى للفضائل الإنسانية مجال. الفضائل الإنسانية يقصد بها منه الصدق، الأمانة، الإنصاف، الحسن، حسن التعامل، رعاية العدل، هذا يسموه فضائل إنسانية. وهذه العقيدة خير وسيلة للمفسدين والطغاة لتبرير أعمالهم الشنيعة، لأن أي مفسد أو طاغي أو ظالم إذا راد يظلم أو يفسد أو يسلب أو يقتل أو يصادر ويسرق ماذا يقول؟ أنا معذور، لأن ما أفعله مو بجزاء حقيقة ذاتي إنما لذنوب قد عملتها روحي عندما كانت في الأبدان السابقة. هذا أولا. إذن هذا القول بالتناسخ يلزم منه محذور، هذا المحذور لا يمكن القبول به. هاي أولا. اثنين، إنه هذه العقيدة معارضة أصلا مع القول بالمعاد، لأن إحنا أثبتنا بالأدلة العقلية إن إذا تذكرون إن المعاد موجود، والمعاد ماذا؟ روحاني، يعني تحصل للأرواح، وإن الأرواح بعد إن هي في حقيقتها لا تموت بل هي موجودة، اللي يموت هو بدنها، وثم هذه الأرواح سوف تعاد بالنشأة الأخرى إلى أبدانها، وإن النفس ترجع ماذا؟ مجردة لا تتعلق ببدن غير بدنها الأول بصورته ومثله المنشأ في النشأة الثانية. إذن هذا القول بالتناسخ ينافي البرهان الواضح الصحيح اللي ثبت وقوع المعاد بالبراهين العقلية. فالقول بالتناسخ إذا خالف القول الصحيح الحق الصدق اللي ثبت بالدليل العقلي هذا قول باطل. نعم. قال: إن هذه العقيدة يعني عقيدة التناسخ معارضة للقول بالمعاد، لأن هي تدعي أن الأرواح تنتقل من بدن إلى بدن أخرى، بينما القول بالمعاد حقيقته واعتقاده أن الروح ما تنتقل لبدن آخر، تبقى محفوظة وثابتة وموجودة وهي ليست ميتة، غاية الأمر ترجع لنفس بدنها في النشأة الأخرى. نعم، إذن هذا القول بانتقال الروح إلى أبدان يخالف القول برجوع نفس البدن، نفس الروح إلى بدنها الأول، الذي من هو المعاد أقيمه البرهان العقلي على وجوبه. إحنا قلنا لابد من وجود معاد، وإلا الإنسان في الحياة الدنيا ما يجازى على أعماله الصالحة ولا يعاقب على أعماله السيئة، فلابد من أن يأتي يوم بمقتضى العدل إنه الصالح نعطيه الحسن والثواب والسيء نعطيه العقاب، لابد وإلا يكون خلاف العدل. وهي أولا. وقلنا أيضا إنه الله عز وجل حكيم ووعد بالإحسان ووعد بالعقوبة، ولابد يأتي يوم يفي به هذا الوعد، وهذا الوعد اللي يفي به مياه يوم المعاد، وهذا بالوجوب العقلي هذا لابد ثبتنا. واللي يقول بالتناسخ يقول إنه الروح ما ترجع إلى بدنها الأول، تنتقل من بدن إلى بدن آخر. إذن هذا قول يخالف عقيدة البرهان الصحيح، ومن الواضح أن الذي ينافي البرهان الصحيح، نقصد بالبرهان الصحيح يعني براهين إثبات البعاد بالأدلة العقلية الصحيحة، فهو باطل. وبما أن التناسخ ينافي البعاد إذن التناسخ باطل، فالقول بالتناسخ إذن ماذا؟ باطل. ثالثا، إن القول بهذا التناسخ يلزم منه محذور غير مقبول. لماذا؟ لأن إحنا نعرف البدن إذا كمل أسبابها ومقدماتها لإفاضة الروح عليها فإن الله يفيض الروح عليها، لأن الله عندما خلق عز وجل الموجودات خلقها حتى تبلغ إلى أعلى درجات الكمال. الإنسان إذا تهيأ بأسبابه ومعلولاته إنه ومقدماته بما يقتضيه والمقتضي وعدم المانع ووجود الشرط، إذا حصل كل هاي الأشياء توفرت عنده أفاض الله عليه ماذا؟ النفس، وحتى تبلغ درجة الكمال. وإذا أفاض عليها النفس أصبحت مكتملة. لهذا أكو قول عند العلماء إن المعلول إذا وجبت، إن المعلول إذا توفرت علله ومقدماته وأسبابه وجبت العلة فيه، يعني إذا أصبح مهيئ وكامل بالأسباب والمقتضي وعدم المانع إنه يصل إلى درجة الكمال وتفاض إليه الروح يفيضها الله الروح عليه. إذا أفاض الله عليه الروح حتى تبلغ درجة كمال أصبحت عنده نفس وروح. وعلى قول أهل التناسخ ماذا يقولون؟ يقولون إن هذه الروح الثانية تأتي وتحل في بدن آخر. إذا كان البدن قد أفاض الله عليه الكمال وأعطاه روحا، والقول بالتناسخ يقول إن النفس والروح الثانية ترجع مع هذا البدن، هذا معناه أنه سوف تحل نفسين في بدن واحد. النفس الأولى ما وهبها الله علما لنفس صاحب البدن، والنفس الثانية اللي يقول بها أهل التناسخ يقولون أنه هذا البدن من يموت نفسه تنتقل لبدن آخر حي، وهو البدن الحي به نفس، وإذا انتقلت النفس الثانية له صح يصبح في البدن الواحد شقد؟ نفسين، يعني موجود حقيقتين ذاتين لأمر واحد. وهل يمكن التعقل أنه يوجد حقيقتين لذات واحد؟ أو يقول أن توجد روحين لموجود واحد؟ هذا قول باطل، لأنه هذا معناه أنه بعد ما يصبح شخص واحد وحقيقة واحدة وذات واحدة، إنما أصبح شيء واحد بشخصين وحقيقتين وذاتين، وهذا ما يقبل العقلاء. كيف نقبل أنه شيء واحد بروحين شخصين ذاتين؟ لأن هذا شنو معناه اللازم ماله؟ أنه كل ما يصدر منه يعني يقع كلام أنه صدرت من نفسك الأولى لو من نفسك الثانية، وهذا ما حد يقول به. إذن هذا باطل. فبالتالي بطلان من نشأ؟ من بطلان القول بالتناسخ، لأن أهل التناسخ يقولون النفس مادية تنتقل من بعد فناء بدنها إلى بدن آخر، مو هذا البدن الآخر بوجود بنفس، وإذا جاءت معه نفس أخرى اجتمعت نفسان على بدن واحد، يعني صار شخصين في حقيقة واحدة، وهذا باطل. نعم، قال المصنف إن لازم القول بالتناسخ، يعني إذا قلنا بالتناسخ وسلمنا به يلزم منه لازم لا ينفك عنه باطل، هو اجتماع نفسين في بدن واحد، لأن البدن عندما تكمل مقدماته الله يفيض عليه النفس حتى يبلغ درجة الكمال، وعندما يفنى البدن الثاني وتنتقل بدنه وتنسخ نفسها من هذا البدن لبدن آخر، وهذا البدن سابقا موجود بنفس، راح تجتمع نفسين في بدن واحد. وهذا باطل. لماذا باطل؟ لأن يلزم أن يكون الشيء الواحد له حقيقتين وذاتين، وهذا لا يقول به عاقل. نعم. فبيان الملازمة كيف نبين أنه هاي أن التناسخ يلزم منه هذا المحذور الباطل؟ أنه متى حصل في البدن مزاج صالح، المزاج يعني القابلية والطبيعة، الصالح يعني ما يقبل أن يكون موجود من معلولات وأسبابه وشرائط وعدم وجود المانع. كل مخلوق عندما تتوفر أسبابه وهو معلول الله يفيض العلة له ويوجده. نعم. قال متى ما حصل في البدن مزاج صالح لقبول، يقصد بالمزاج الصالح شنو؟ يعني توفر الأسباب والمسببات وعدم وجود المانع ووجود المقتضي وتوفر الشرائط لتعلق النفس المدبرة لها، بحيث أنه هذا البدن اللي خلقه الله متوفر به أسباب أنه تحل به النفس وتوجد به الروح. فالإنسان بطبيعته يبدأ بمخلوق النطفة والعلقة والمضغة ثم العظام إلى أن يكتمل ويصبح بدن ويصبح قادر على أن متوفر به الأسباب والشرائط والمقتضي وعدم المانع أن تفاض عليه الروح. عندما يكتمل ماذا يفيض الله عليه؟ الروح. ويقول العلماء إنه الإنسان عندما يكون حملا في بطن أمه في الشهر الرابع، نهاية الشهر الثالث على بداية الشهر الرابع، تكتمل فيه المقتضيات فيلج الله الروح فيه. إذا راح توجد النفس والروح فيه في الشهر الرابع من حمله كالإنسان، فبالضرورة تفاض عليه من الواهب من غير مهلة وتراخ، قضاء للحكمة الإلهية التي شاءت إبلاغ كل ممكن إلى كماله الخاص به. إذا تم مقتضيات المزاج الصالح لقبول تعلق النفس، راح الله عز وجل واهب النفس يهب على هذا البدن ماذا؟ الروح، من غير مهلة يعني من غير تأخر ومن دون تراخي يعني من دون بطء، إنما ماذا؟ يبلغه على نحو، لأنه المعلول إذا توفرت به أسبابه وجبت علته. إذا البدن اكتمل وصار صالح لقبول النفس، يفيض الله الواهب النفس له من غير مهلة ولا تراخي ولا تأخير، قضاء للحكمة الإلهية، لأن الحكمة الإلهية اقتضت أن الله خلق الموجودات منها الإنسان ليبلغ درجة الكمال، يعني يبلغ أعلى درجات ما يمكن أن يصله من الرقي حتى يبلغ كماله الخاص به. وكل نفس إلها كمال خاص بها، فإذا تعلقت النفس المستنسخة به أيضا، إحنا الآن كمل البدن، تعلقت به الروح اللي الواهب الله خلقها فيها. طيب إذا أكو بدن آخر فني ومات وانتقلت روحه وجاءت لنفس هذا البدن اللي الله عز وجل وهب الروح له، راح يجتمع نفسان في بدن واحد. نعم. فإذا تعلقت النفس المستنسخة به أيضا، أيضا شنو يعني؟ هو أولا الله عز وجل الواهب أعطاه الروح، ثم النفس المستنسخة والروح الجديدة تأتي معه، كما هو مقتضى القول بالتناسخ، لزم اجتماع نفسين في بدن واحد، وهذا باطل. لماذا؟ لأن يلزم أن الشيء الواحد يكون إلى شخصين ذاتين. نعم. وأما بطلان اللازم، لأن احنا قلنا القول بالتناسخ لازمه باطل، وأما بطلان اللازم يعني شو؟ ما معنى بطلان اللازم؟ لماذا تقولون أنه إذا اجتمع نفسين في بدن واحد باطل؟ لماذا؟ هذا سميه لازم. لازم القول بالتناسخ اجتماع نفسين في بدن واحد.
نعم.
هذا اللازم اللي هو اجتماع نفسين في بدن واحد، لماذا تقولون عليه إنه باطل؟ شنو المانع منه؟ خلي يجتمع نفسين ببدن، نقول لهم ما يصح، وسبب بطلانه وبيانه هذا، فلأن تشخص كل فرد من الأنواع بنفسه وصورته النوعية. الإنسان يكون حقيقته وشخصيته وفرده بنفسه بروحه بنوعه بصورته، وإذا اجتمعت في البدن الواحد صورتين أو نفسين أو روحين أو شخصين أو حقيقتين أو ذاتين، كيف نقدر نشخصه؟ يعني ذا بدن واحد بها روحين. احنا نقول هذا روح زيد له روح خالد، حقيقة زيد أو حقيقة خالد ما نعلم، لأنه الإنسان يشخص بفرده بصورته النوعية، صورة إنسان بيروح روح خالد هو هذا، وإلا هذا ما يمكن قوله، ما يمكن أن نقول بدن واحد بحقيقتين أو ذاتين. نعم، فتشخص كل فرد، التشخص نقصد إذا أشرنا إليه قلنا شخص خالد، وتشخص كل فرد من الأنواع مثل نوع الإنسان بنفسه بصورته، حتى الحيوان، الحيوان ينفرد ويشخص بمن؟ بصورته وهيئته وروحه اللي تسكن بدنه، اللي متعلقة ببدنه. وإلا قلنا إذا هي نفس الكلام يجري، إذا قلنا الحيوان بنفسيا بعد ما يتحقق لتشخيص فردي، يعني بحقيقتيا يعني ذاتيا. قال ففرض نفسين في بدن واحد مساوق، المساوق يعني مساوي، يساوي لفرض ذاتين لذات واحدة، وهذا باطل. بالخارج احنا ما نقول انه حقيقتين بنفس ببدن واحد وشخصين في شخص واحد، بل هذا خلاف كونه واحد، اذا كان هو نفسين وروحين خلاف كونه فرد متشخص واحد. بعد ما نقول هذا واحد، هذا راح نقول عنه ماذا؟ متعدد. نعم، ها، وهذا محال، يعني العقل يحكم بأنه لا يقع، محال عقلا، على أن ذلك مخالف لما يجده كل إنسان، كل إنسان في صميم وجوده وباطن ضميره. الآن أنت في وجدانك، في صميم ذاتك، في حقيقتك، فيما تشعره بالوجدان، تشعر أنه أنت حقيقتيا وذاتيا ونفسيا، لو أنت حقيقة وذات ونفس واحدة. بالوجدان احنا نشعر بانفسنا انه احنا نمثل حقيقه وصوره نوعيه متشخصه فرديه واحده، ليس امرين حقيقتين ذاتين. نعم، ولهذا يقول المحقق الطوسي، نصير الدين الطوسي، يقول وهي مع البدن على التساوي، يعني الروح والنفس مع بدنها على التساوي، بدن واحد روح واحد.
نعم،
بدن واحد نفس واحد حقيقة وذات واحدة، لا يمكن أن نقول بدن واحد وفرد متشخص واحد لروحين ونفسين، هذا يستلزم يكون حقيقتين شخصين. وقال العلامة الحلي في شرحه اللي هو كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، هذا حكم ضروري لما نريد نقول إنه البدن إلها روح واحدة والصورة النوعية للإنسان ما إلا حقيقة ونفس واحدة وذات واحدة، هذا أمر ضروري يعني يحكم به العقل بالضرورة، ما نقدر ننكره. نعم، أو قريب من الضروري، أو إذا لم نجزم بأنه أمر ضروري يحكم به العقل، لا، على الأقل هو قريب من الضروري. والضروري يعني شنو معناه؟ يعني الأمر الواضح البين البديهي الذي لا يحتاج إثباته بدليل، لأنه إحنا نشعر بمن؟ بالوجدان، والوجدان ما يحتاج دليل عليه. قال فإن كل إنسان يجد ذاته ذاتا واحدة، عندنا واحد شخص يقول أني شخص ذات فرد واحد متشخص، عندي حقيقتين ونفسين وروحين، ما وجدنا شخص هكذا يدعي، بل ادعى هكذا تضحك عليه الناس. فلو كان لبدن نفسان لكانت تلك الذات هي ذاتين، إذا أكون لأن كل نفس تمثل حقيقة وذات، والبدن الواحد اللي بيه نفسين يعني بيه حقيقتين ذاتين، وهذا باطل ومحال، وهو محال عقلين. فإن قلت الآن عندنا، إن قلت قلت، لعله قد يقال من يريد أن يدافع على أصحاب نظرية التناسخ، يقول إنه تعلق النفس المنسوخة إذا كان مقارنا لصلاحية البدن لإفاضة نفس عليه يمنع عن إفاضة عليه، فلا يلزم اجتماع نفسين في بدن واحد. يعني يقول إنه النفس المنسوخة عندما تأتي للبدن إذا كانت هي أحق بالإفاضة على البدن، فبعد ما تنافس الروح اللي كانت موجودة فيها، بل تكون هي أولى بالإفاضة لأخذ مكانه وبدنه. فتعلق النفس المنسوخة إذا يقارن صلاحية البدن لإفاضة نفس عليه، راح هاي هي من الأول النفس المنسوخة تمنع من إفاضة الواهب للنفس الأولى في ذلك البدن، فبالتالي بعد ما يلزم اجتماع نفسين في بدن واحد، بل الأولى من راح يكون؟ النفس الجديدة المستنسخة هي الأولى تأخذ مكانها في البدن، وهي الأولى بإفاضة الواهب لها لهذا البدن. قلت فحيجاوب المصنف على هذا الدفع دخل أو الإشكال، استعداد المادة البدنية لقبول النفس هذا يجري من واهب الصور. الله عز وجل هو يهب الصورة لكل نفس لكل بدن، يهب لها نفس وروح، ويجري على أن الواهب هو يعلم أن هذا البدن استحق أن يهب له الروح، وصل إلى درجة الإفاضة واستحق الكمال الخاص به فيهبه له، لا أنه توجد أرواح متعددة تتنافس في الإفاضة وأن تهب نفسها أو يهبها الواهب علما لهذا البدن. قال فإن قلت إن تعلق النفس المنسوخة إذا كان، يعني تعلق النفس المنسوخة بالبدن إذا كان مقارنا لصلاحية البدن لإفاضة نفس عليه، يعني متى ما أصبح البدن صالح ووصل إلى درجة أنه يقبل إفاضة أنه الواهب يهب عليه الروح يكفي لإفاضة النفس عليه، راح يمنع عن إفاضتها عليه، بل تكون الأولى منه اللي راح تأخذ البدن، النفس المستنسخة هي الأولى تكون تأخذه. فبعد ما تمانع من وجود، يعني هذا الشيء يقول من أول الأمر إحنا نقول أن الروح والبدن الأولى بعد ما تكون أولى بهذا البدن، الأولى منه النفس المستنسخة هي تحل محلها. فبالتالي إذا كان البدن صالح للإفاضة وهي تفاض على هذا البدن، بعد ما تنافس الروح الأولى ويجتمع في بدن واحد. قلت إن استعداد المادة البدنية، المادة نقصد به الأمر الجسماني البدني اللي هو بدن الإنسان اللي تحل به الروح والنفس لقبول النفس، إنه تقبل النفس وتحل فيها من واهب الصور، من واهب الصور الله خالقها عز وجل، يجري مجرى استعداد الجدار لقبول نور الشمس. يعني إحنا متى نقول إنه هذا البدن مستعد لقبول الروح؟ عندما تتهيأ به الظروف ويصل إلى درجة كماله الله يهب له الروح. مثل البدن، مثل بدن أو جدار، الجدار الحائط متى يكون يقبل نور الشمس أن يظهر عليه؟ إذا كان مستعد الجدار يظهر عليه النور، كاستعداد الجدار لقبول نور الشمس مباشرة، يعني الجدار يصبح أمام الشمس مباشرة، الجدار يصبح مستعد لقبول النور. أو بالانعكاس، أكو مرآة تعكس الضوء مال الشمس على الجدار، فلا يكون أحدهما مانعا عن الآخر، ما يحصل بيناتهم تنافس واجتماع، إنما الأولى هو اللي يأخذ، صاحب الإفاضة والتكامل هو اللي يأخذ، فما يصبح اجتماع نفسين في بدن واحد، غير إن اجتماع النفسين في بدن واحد ممتنع عقلين. إحنا أصلا قلنا هذا باطل بالوجدان، حقيقتين لذات واحد لشيء واحد ما ممكن، هذا محال، وانت الآن بوجدانك تشعر به، بل انت اذا قلت امام كل عاقل العقلاء ماذا يضحكون عليك، هذا دليل على بطلانه وكونه محال عقلا. والامتناع ناشئ من فرض التناسخ كما لا يخفى، يعني عندما نقول انه هذا ممتنع عقلا، ليش ممتنع عقلا؟ لان التناسخ هو ممتنع والقول به يلزم هذا الممتنع المحال العقلا. نعم، سؤالان وجوابهما، هذا ان شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.
الله الله.